الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا في هذا الكتاب المختصر مختصر زاد المعاد من هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بأحكام الزكاة أو بهديه صلى الله عليه وسلم في الزكاة والصدقة. قد أخذنا جزءا من ذلك في الدرس الماضي، والآن نتابع ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فصل. وكان إذا علم من الرجل أنه من أهلها يعني الزكاة أعطاه، وإن سأله منها من لا يعرف حاله أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. الزكاة كما هو معلوم لها أصناف تصرف إليهم. زكاة المفروضة لها أصناف محددة مذكورة في كتاب الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية أصناف. فلا تجزي ولا تصح أن تصرف الزكاة إلا لأحد هذه الأصناف الثمانية، ولا بد أن يعلم المتصدق أنه صرفها لمستحقها. طبعا ليس علم يقين، ولكنه يغلب على الظن. إذا غلب على ظنه أنه من أهلها فقد أجزأت وصحت، ولو ظهر بعد أنه ليس من أهلها فقد مضى ما مضى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا علم من حال الرجل والمرأة، من حال الإنسان المؤمن، إذا علم من حاله أنه من أهل الصدقة من أهل الزكاة أعطاه، وإن لم يعلم حاله وسأله هذا السائل طلبه أن يعطيه من الصدقة أعطاه، ولكنه ينبهه ويذكره ويبين له أنها لا تحل إلا يعني لا تحل هذه الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. وقد ورد هذا في الحديث الصحيح الذي رواه عبد الله بن عدي بن الخيار عن أبي من عند أبي داود والنسائي، قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة، فقال له أو سأله عليه الصلاة والسلام سأله منها، يعني طلب منه أن يعطيهما منها. فرفع قال الراوي الراويان أو الراوي هذا الصحابي قال: فرفع فينا بصره عليه الصلاة والسلام، يعني نظر إليهما، رفع فينا بصره وخفضه يتفحص حالهما، وخفضه فرآنا جلدين يعني قويين، فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ولهذا ينبغي للمسلم أن يتعفف عن الزكاة ما دام قادرا على العمل والكسب أو غنيا قد أغناه الله، فلا ينظر إلى ما جعله الله وخصصه للفقراء والمساكين الذين لا حيلة لهم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك وكان من هديه عليه الصلاة والسلام تفريقها على المستحقين في بلد المال، وما فضل عنهم منها حمل إليه ففرقه. وكذلك كان يبعث سعاته إلى البوادي ولم يكن يبعثهم إلى القرى إلى آخره. هذا حكم من أحكام الزكاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من هديه تفريق وتقسيم الصدقة الزكاة على أهل البلدة التي فيها المال، على أهل البلد التي فيها المال. هذا المال الذي أخرج صدقته في بلد معين توزع وتقسم على الفقراء من ذلك البلد. وحديث معاذ صحيح، معاذ بن جبل الوارد أنه: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذن فالزكاة إنما يعني أو يجب أن تخرج في أهل البلد التي المال فيها، فإن فضل من ذلك شيء، إن زاد من ذلك شيء عن الفقراء والمساكين في البلد جاز إخراجه في ما يليه من البلدان أو إرساله إلى ولي الأمر في البلد الذي هو فيه ليتصرف فيه بما يصلح للناس في باب الصدقة في باب الزكاة. وليس له حتى الإمام، حتى إمام المسلمين ولي أمر المسلمين ليس له أن يتصرف في الزكاة إلا في حدود الثمانية الأصناف التي ذكرها الله تعالى في كتابه. لهذا كان قال المصنف رحمه الله وما فضل عنهم يعني عن الفقراء في ذلك البلد حمل إليه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ففرقه على الفقراء في المدينة. وكذلك كان يبعث سعاته إلى البوادي، إلى البوادي التي فيها الماشية. وكان طبعا سيأتينا أن السعاة الذين يجلبون الزكوات إنما يبعثون لجلب الزكاة من الأموال الظاهرة إلى البوادي، والأموال الظاهرة في غالب الأحوال من الإبل والغنم والبقر إنما تكون في البوادي، يبعثهم إلى البوادي ولم يبعثهم إلى القرى. بل أمر معاذا أن يأخذ من أهل المدينة من أهل اليمن ويعطيها فقراءهم كما ذكرنا الحديث. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يبعث سعاته إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزرع والثمر، وكان يبعث الخالص. لم يكن من هديه أن يبعث سعاته إلا لم يكن من هديه أن يبعث السعاة وهم الذين الجباة الذين يجلبون الزكاة من أصحابها أو ممن تجب عليهم، لم يكن يبعث السعاة لجلب الزكوات من الأموال إلا للأموال الظاهرة، إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزرع والثمار. وكان يبعث الخارص يخرص على أهل النخيل ثمر نخيلهم وعلى أهل الكروم كرومهم، وينظر كم يجيء منها وسقا فيحسب عليهم من الزكاة بقدره. وكان يأمر الخارص أن يدع لهم الثلث أو الربع فلا يخرصه لما يعر النخيل من النوائب. هذا الحال وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أخذ الزكوات من أهل الأموال الظاهرة أو من الأموال، يعني كان لا يرسل ويبعث من يجلب الأموال إلا الزكاة إلا لمن إلى أهل الأموال الظاهرة المعروفة، أقصد الظاهرة للعيان وهي الإبل والغنم والبقر هذه بهيمة الأنعام والزروع والثمار. كان يرسل في الحول في أول في عند الحصاد بالنسبة للزرع والثمر، وفي الحول عند يعني بالنسبة لبهيمة الأنعام يرسل الجبات والسعاة لجلب الأموال. لكن كان عليه الصلاة والسلام وهو الرحيم بأمته الرؤوف الرحيم بأمته كما أخبر الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. من رأفته ورحمته وشفقته ولطفه وحرصه على مصلحة المؤمنين الناس أنه لم يكلفهم ما لا يستطيعون عليه أو ما يشق عليهم. فكان يأمر سعاته أن يخرصوا الخرص يعني التقدير، الخرص يعني التقدير والتخمين، فيذهبون إلى أهل المزارع أهل يعني الزروع والثمار يعني من النخل ثمار النخل ثمور ومن العنب الكروم والزروع من الحبوب ونحوها. يأمرهم إذا ذهبوا أن يخرصوها يعني يقدروا كم وسقا فيها، والوسق 60 صاعا إلى آخره مقدار معين، كم إذا حصدت هذه أو جذت الثمار كم تساوي من الأوسق وزنا، فيأخذ منها كما هو معروف النصاب العشر أو نصف العشر على حسب حال الزرع والثمر. لا، وكان من شأنه ومن من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يأمر سعاته وولاته أن يحذفوا ربع الزرع أو الثمر أو ثلثه فلا يخرصوا، ما يقدروا، يقدر ثلثين أو يقدر ثلاثة أرباع ويأخذ منها الزكاة، أما الربع الباقي أو الثلث الباقي يتركوه من غير خرص، يعني أنه لا يأخذ إلا لا يأخذ الزكاة إلا في ثلثي الموجود أو في ثلاثة أرباعه، ويترك الباقي لا يأخذون منه الزكاة حرصا على عدم أن يؤخذ منهم ما لا يستحق أو يكلفوا ما لا يستطيعون. لما الشيخ ذكر؟ قال لأن النخيل والكروم وحتى الزروع ينتابها شيء من الآفات أحيانا فينقص من ثمرتها ومن حصيلتها، فلذلك حرص عليه الصلاة والسلام ألا يؤخذ ما يمكن أن يكون قد يأخذ بشيء منه أو تلف قبل أن يحصل الحصاد. هذا شأنه وهذا هديه صلى الله عليه وسلم في أخذ الزكاة من الأموال الظاهرة، فلا يخرصه لما يعر النخيل من النوائب. هذا الخرص يقول المصنف رحمه الله تعالى وهذا الخرص، وكان هذا الخرص يعني هذا التخمين والتقدير لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار. طبعا هذا يأتي إذا الخرص يكون متى؟ إذا بدأ يعني صلاح الثمار وبدأ يعني نضجها، إذا بدأ ذلك يبدأ في خرصها قبل أن تقطف أو قبل أن تجذ وقبل أن تحصد، تحصى يعني تخرص وتقدر وهي في مكانها قبل أن يحصل أن تحصد وقبل أن تجذ الثمار كالأعناب والتمور. هذا الخرص وهي قائمة في مواضعها، قال لك حرصا على يعني أو توفيرا يعني إحصاء للزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق، يعني حتى لأنها إذا أكلت وفرقت ما عرف ما مقدار المحصول، ولتصرف فيها وليتصرف وكذلك ليتصرف فيها أربابها بما شاءوا بعد أن يعرفوا ما قدر وما يجب عليهم أو يضمنوا قدر الزكاة إذا يعني تصرفوا فيها. قال المصنف رحمه الله تعالى ولم يأكل يكن هدي من هديه صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الذي ذكره ورد فيه حديث عن سهل بن أبي حثمة عن أبي داود والترمذي والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرستم فجذوا ودعوا الثلث، فإن لم يكن فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم كما أشرنا. قال رحمه الله تعالى ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أخذها، لم يكن من هديه أخذها من الخيل ولا الرقيق ولا البغال ولا الحمير ولا الخضروات ولا المباطخ يعني بالطيخ ونحوه ولا المقاتي ولا الفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب والرطب، إلا العنب والرطب، فلم يفرق بين رطبه ويابسه إلى آخره. إذن هذه الأشياء التي ذكرها المصنف ما كان يأخذ منها صلى الله عليه وسلم ولا كان يأخذ عليها زكاة. لماذا؟ لأنه يعني الزكاة إنما تكون فيما يعني يقال أو يوزن ويدخر، أما ما لا يكال ولا يوزن ولا يدخر خاصة ولا يدخر فلا زكاة فيه لأنه يتلف شيئا فشيئا وتأتي يعني. وذكر الأمثلة قال طبعا قبل ذلك ذكر أنه ليس في الخيل زكاة، طبعا في خلاف بين أهل العلم أن الخيل فيها زكاة وكذا، لكن الخيل والرقيق مماليك يوم كان هناك مماليك والبغال، الخيل والبغال والحمير لم تؤخذ فيها زكاة. لماذا؟ لأن الأصل في هذه البهائم في الغالب فيها هو قنيتها للانتفاع بها لركوب الخيل والاستعماله في الجهاد وكذا إلى آخره، وكذلك لركوب البغال والحمير، فلم يأخذ فيها زكاة عليه الصلاة والسلام. والرقيق كذلك يعني مقصود ومحفوظ لمنفعته وليس للاستثمار فيه يعني. وقال ولا المقاتي. المقاتي مأخوذة من أو عفوا المقاثي. المقاثي هذه الكلمة قالوا إنها معربة مأخوذة من القثاء. من منكم يعرف القثاء؟ القثاء نوع من البقوليات مثل 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 الخيار، هو أقرب ما يكون إلى الخيار يعني. القثاء والقثاء والخيار وغيرها هذه، والقرع والبطيخ ونحو ذلك لا زكاة فيها، لا زكاة فيها إلا، لاحظ، إلا إذا حصف يعني جمعها وحصلها وباعها وحصل منها ثمن وحفظ الثمن ودار عليه حال عليه الحول فإنه عندئذ يزكى لأنه مال حال عليه الحول. أما هي في حد ذاتها فلا تؤخذ منها زكاة مثل ما يؤخذ من الحبوب والنخل يعني التمر والعنب. التمر والعنب وإن كان من الثمار لكنه يكال ويدخر، فلهذا وجبت فيه الزكاة. ويمكن تقديره النخلة هذه فيها 50-60-100 وسق، إذن خذ منها العشر أو نصف العشر حسب زراعتها، وكذلك غرسها، وكذلك النخول العنب هذه الكرمة أو هذا يعني البستان أو كذا، كم فيه من الكرم من الكروم من العناب يقدر فيؤخذ منه، يؤخذ منه. وكانت تؤخذ الزكاة منه رطبا ويابسا، لم يفرق بين رطبه ويابسه. قال المصنف وكان عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء الرجل بالزكاة دعا له. هذا من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يؤنس ويبشر ويجازي المتصدق والمؤدي زكاته بالدعاء له والاستغفار له، وقد أمره الله بذلك. ماذا قال الله؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. صلى عليهم يعني دعاء، صل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فكان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الرجل بالزكاة دعا له، فتارة يقول اللهم بارك فيه وفي إبله، أهل الإبل، وتارة يقول اللهم صل عليه كما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه. ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أخذ كرائم الأموال بل أوسطه. هذا أيضا من حرص الإسلام ومن حرص النبي، نبي الإسلام، على مصالح الناس، وأن التكاليف الشرعية بما فيها الزكاة ليس فيها يعني تكليف بما لا يطاق أو تحميل المشاق، وإنما هي عبارة عن هي وسط يكون فيها حق للفقراء والمساكين ونحوهم في نفس في الوقت نفسه، لا فيها حيف ولا إجحاف بأصحاب الأموال بأنها تؤخذ كرائم أموالهم، بل يؤخذ الوسط. وبالمناسبة هذه نقولها كلمة معلومة أيضا، وهي أن الأحكام الشرعية دين الإسلام في عقيدته وفي أحكامه وتشريعاته وفي السلوك والخلق دين الوسط، وسط لا مبالغة فيه ولا مغالاة، كما غالى اليهود والنصارى في الاعتقاد وأله وعبدوا أنبياءهم، ولا تكسير أيضا ودخول شركيات ونحو ذلك، هذا في العقيدة، بل هو وسط عدل حق دين التوحيد، هذا في العقيدة وهو الحق وهو الوسط، والوسط العدل يعني، لأن عبادة واعتقاد ألوهية إله واحد الذي هو الخالق المستحق للعبادة والخالق الرازق، هذا هو العدل وهذا هو القسط وهذا هو الوسط بين التقصير والمغالاة. وفي الشرائع والأحكام كما نرى لا يعني حيفة ولا مبالغة ولا تقصير يعني ولا إهمال يعني، لا لم يترك الناس يجلبون الأموال ويجمعونها إلى آخره، ولا يعطوا يعني النوع الآخر من البشر ممن أراد الله ألا يعني يكونوا في زمرة الأغنياء يتركون هكذا من غير حاجة لا أو من غير إعطاء لا، بل هنا هناك كفالة من باب الكفال التكافل الاجتماعي فرضية الزكاة، من باب التكافل الاجتماعي فرضية الزكاة. ولو فرض حقيقة، وهذا كلام نقوله ويقوله أهل العلم والفكر والعقلاء من الناس، لو أن المسلمين أخرجوا زكوات أموالهم على ما فرض الله سبحانه وتعالى ربما لا تجد فقيرا بين المسلمين. لو أخرجت الزكوات من هذه الأموال الطائلة التي احتازها عدد قليل من نسبة قليلة من الناس، لو أخرجت في ووضعت في مواضعها ما احتاج كثير من الناس أو من الفقراء إلى 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 إلى, إلى يعني ما بقوا ما احتاجوا كثيرا. طبعا الفقر والغنى قسمة من الله سبحانه وتعالى وقدر قدره الله سبحانه وتعالى، ولكن لو أخرجت الزكوات لخف الأمر والخطب على كثير على الناس وعلى كثير من الناس، لكن الناس يفرطون. وقد توعد الله من كنز الذهب والفضة والأموال ولم يخرجها، توعده الله بما هو أشد. ولينظر الإنسان في حياته هذه أن ما يجمعه من مال ويتعب عليه ويبحث فيه ويترك الواجبات ويترك البر والإحسان وكذا، وأحيانا يفرط في واجباته العبادية وسأسعى سعيا حثيثا ويفكر تفكيرا كثيرا، يجمع المال يجمع يجمع يجمع، وبعدين في النهاية ما هي النتيجة؟ إما أن يتركه المال فيذهب في جائحة أو في كذا أو إلى آخره، أو يترك هو المال يذهب ويبقى المال يعني يفرق بين الورثة. لا فلا بد ولم يبقى له شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم قال له مالي، يقول الإنسان مالي مالي، ماذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت فأبقيت، وما عدا ذلك فليس مالك، هو مال غيرك. ولعلهم فيما لعله مالك هذا يكون بعدك سببا في فتنة بين أحب الناس إليك وهم أبناؤك وأزواجك. فينظر الإنسان إلى عاقبة أمره وليسأل الله أن يحسن عاقبته في الدنيا والآخرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أخذ كرائم الأموال بل أوسطه، وكان ينهى المتصدق أن يشتري صدقته. هذا من أدب الصدقة أو من أدب الزكاة، كان ينهى المتصدق الذي أخرج الزكاة ينهاه أن يشتري صدقته لكي لا يكون ذريعة إلى عودة ما تصدق به عليه. وقد ورد فيه حديث عمر رضي الله عنه أنه تصدق بفرس على رجل من الصحابة، ثم وجد الفرس يباع في السوق صدفة، يعني يباع في السوق، فأراد أن يشتريه. هو لم يكن بينه وبين صاحبه يعني اتفاق ولا يعني شيء أبدا، هو لا يدري، إنما وجده يباع في السوق فأراد أن يشتريه، لكن سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا حتى لا يكون ذريعة إلى العود في الصدقة. والعائد في هبته، هذه الهبة والهبة نوع من الصدقة، كالكلب يقي ثم يعود في قيه. كان عليه الصلاة والسلام نعم ينهى المتصدق أن يشتري صدقته، وكان يبيح للغني أن يأكل منها إذا أهداها إليه الفقير. هذا من آداب الإسلام، لهذا نقول الإسلام دين سماحة، دين يعني رأفة بالناس، دين سلوك حسن. صدقة واجبة تخرجها، ولا يجوز لك أن تتخذ أي وسيلة لعودتها إليك، يعني لا تشتريها ولا تستوهبها، أو حتى لو وهبها إليك يعني مثلا أو تستوهبها أنت. لكن أيضا مع ذلك لو أن الفقير يعني أهدى للغني، الغني الذي تجب عليه الزكاة، الفقير الذي تأتيه صدقات أخذ من هذه الصدقات وأهدى منها هدية لغني، جاز للغني أن يأخذ هذه الهدية من الفقير، وقد يكون لها معنى. يعني قد يأتي مثلا من الأمثلة التي تحصل في الدنيا أنه قد يتصدق عليه بحب، بقمح، ببر، بأرز، بكذا اللي هو حصيلة الحصاد، أو تمر أو زبيب عنب أو نحو ذلك يتصدق عليه به، فيأتي الفقير فيصنعه، يعمل منه شيء، من يعمل من التمر معمول مثلا، أو من العنب كذا عصير أو شيء نحوه، أو من الحب خبز أو نحو ذلك، فيهديه إلى الغني، إلى الغني، الغني الذي لا تجيز له الزكاة. إذا أتته هدية، إذا أتاه هذا المال هدية، أو حتى لو أتاه على هيئته الأولى وأهدي له هدية، فلا بأس أن يقبل، بل يستحب للغني أن يقبل الهدية من الفقير، لأنها ترفع من يعني قدره، ويحس الفقير بأنه مثل الغني، يقبل منه الهدية ويأخذ منها وكذا إلى آخره. يعني هذا غاية التكافل الاجتماعي، وغاية الترابط الأسري، إن صح نعبيه الأسري، الأسرة العامة، الأمة المسلمة. يعني هذا من وسائل ذلك الترابط، هو مثل هذا، تقبل الهدية من أخيك المسلم ولو كنت أغنى الأغنياء، ولو كان هو أفقر الفقراء، إذا أهدى لك هدية تقبلها وترد له بعد ذلك ما شئت من يعني المجازاة والإكرام، وقد يعني إن كنت كريما فقد يكون ردك أكثر من تلك الهدية بكثير، لكن فيه شعور معنوي بالتآخي بين المسلمين. كان يبيح للغني أن يأكل منها إذا أهداها إليه الفقير، وكان أحيانا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة. هذا أيضا من هديه في الزكاة، في الزكوات. كان عليه الصلاة والسلام إذا كان بالمسلمين حاجة، أو للفقراء والمساكين يحتاجون إلى شيء من الأموال وما عنده شيء من الصدق من أموال الصدقة، كان يستدين من الصدق، من يعني على الصدقة، يستدين ليهيئ به مصالح المسلمين، يعطي الفقراء وكذا إلى آخره. وهذا ثبت، ورد أنه عليه الصلاة والسلام أخذ من العباس بن عبد المطلب زكاة عامين مقدمة، أخذها يعني لينفقها على فقراء والمساكين. كان يستدين لمصالح المسلمين كما ذكر الشيخ في هذا المعنى. ورد ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا استدانة غير تقديم الصدقة، استدانة يعني أخذ شيء من مال الصدقة لمصلحة الفقراء وإعادتها. يعني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من قلائص الصدقة، قلائص جمع قلوس هي النوق، الأبكار الكبار، من قلائص الصدقة، يعني أمره أن يأخذ من قلائص. أخرجه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ثم أعادها عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة، وكان يسهم إبل الصدقة بيده. انظر تواضعه عليه الصلاة والسلام، حرصه على مصالح المسلمين، حرصه على أموال المسلمين. كان يسهم، الوسم يعني العلامة، يسهم يعني وسم كل بهيمة الأنعام، يعني يجوز وسمها، يعني وضع علامة، يعني إما شق في أذنها إن صح إن أمكن هذا كذا، أو جرح في كتفها أو في ظهرها بحيث لا يشوهها، هذا وسم. كان عليه الصلاة والسلام يسم الإبل، إبل الصدقة، حتى تعرف أنها إبل صدقة، فلا يتجرأ أحد على أخذها بفعله هو. ما كان يأمر، يعني ممكن يأمر يعني رعاتها وسقاتها وكذا ويفعلون، لكن أيضا كان يباشر ذلك بنفسه عليه الصلاة والسلام. يقول أخرج البخاري في كتاب الزكاة باب وسم الإمام إبل الصدقة، من حديث أنس بن مالك قال: غدوت بعبد الله ابن أبي طلحة هو صغير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه، صغير يعني، فوافيته ذلك، فوافيته وفي يده الميسم يسم إبل الصدقة. في رواية للبخاري ومسلم وهو يسم الظهر الذي قدم عليه من الفتح، الظهر يعني الإبل التي كان يركبها في رحلته وهي من إبل الصدقة، كان يسم الظهر الذي قدم عليه من الفتح. نعم. ويقول المصنف: وكان إذا عراه صلى الله عليه وسلم أمر استسلف الصدقة من أربابها. هذا الذي ذكرناه قبل قليل، كان إذا عراه أمر يحتاج إلى مال وليس عنده مال استسلف، يعني أخذها سلفا، استسلف الصدقة من أربابها، كما استسلف من العباس صدقة عامين. هذا هديه أو بعض هديه الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب الزكاة، صدقة المفروضة. وهناك يعني كما نعلم أن الصدقة تطلق على ما قلنا في تعريفها أولا، طبعا هي مال مخصوص في ما في يعني يخرج في وقت مخصوص لإيش لجهة مخصوصة، هذه الزكاة المفروضة. ولكن هناك نوع آخر من الزكوات أو من الصدقات، هي زكاة الفطر، هي صدقة وهي زكاة تسمى زكاة الفطر. فهذه الزكاة أو زكاة الفطر لها أحكام قد تتميز بها نوعا عن أحكام الزكاة، زكاة الأموال. حديث زكاة الفطر ورد وصح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه عدد من الصحابة منهم عبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري. لفظ حديث ابن عمر عند مالك والبخاري ومسلم: فرض يعني أوجب، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. ولفظ حديث أبي سعيد عندهم أيضا عند البخاري ومسلم وغيرهما قال: كنا، هذا من الذي يذكر يقول كنا، أبو سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. نعم، هذه الأصناف التي يخرج منها زكاة، هذه الأصناف التي تخرج منها زكاة الإيش؟ الفطر. الأحاديث وردت في أنها في هذا وفي أنها تخرج من هذا النوع من الأصناف. طبعا التمر معروف والشعير معروف والكذا معروف، والأقط هو اللبن أو الحليب المجفف يعني ما أيضا كذلك معروف، والتمر والزبيب. هذه الأصناف لماذا خصت بهذا الذكر؟ يعني هو قد يسأل سائل، الدنيا الآن كلها يعني هو صحيح الآن يعني مع وجود وسائل النقل وانتشار التجارة في العالم وكذا إلى آخره، ربما ما هو موجود في الشرق قد تجده في الغرب والعكس كذلك. يعني ممكن تجد التمر مثلا، التمر الذي هو في العادة غالبا من منتجات الجزيرة العربية وما حولها، الآن تجده في أقصى الدنيا، تجده في الشرق وفي الغرب إلى آخره. العنب أو الزبيب أيضا له مواقع لزراعته وانتشار زراعته، لكن الآن تجده في كل مكان، الحبوب منتشرة إلى آخره. لكن ذكرت هذه الأصناف، ذكرها المصنف قال: كنا نخرج زكاة الفطر من كذا وكذا وكذا من هذه الأموال، لأنها كانت غالب قوتهم، كانت هي القوت الغالب عند الصحابة في ذلك العصر. من عنده تمر فقوته التمر، من لم يكن عنده تمر يعني يضاف إليه الزبيب، من لم يكن عنده زبيب فيه الشعير أو كذا أو الأقط، يعني هذا قوتهم، إن لم يكن هذا فهذا هو غالب قوتهم. طيب اللي في أي بلد ما عنده لا هذه الأصناف كلها، إنما عنده الأرز ولا عنده مكرونة، في الغرب الآن إيش يكون غالبا يعني ما يسموه، هي مصنعة حقيقة، المكرونة مصنعة من إما من الحبوب أو من الأرز أو كذا ما أدري، لكنها هي أصلا مصنعة، لكن ما فيه يعني في بعض أحيان أو كثير من البلدان لا يوجد الخبز هذا الذي نعرفه، ولا الرز اسمه القمح الذي نعرفه، ولا الأقط حتى لا يعرفونه مثلا. فمن أين؟ قال الفقهاء تخرج زكاة الفطر من قوت البلد، تخرج زكاة الفطر من القوت الغالب الذي يقتاته أهل البلد، من قوت البلد تخرج منه. وزكاة الفطر تخرج في البلد نفسها ولا تخرج إلى غيرها. الحديث ورد: أغنوهم هذا اليوم. بقي أمر اختلف فيه أهل العلم، يعني مسألة زكاة الفطر، هل تخرج مالا يعني طعاما؟ هذه الأشياء التي ذكرها هي طعام، يعني كنا نخرجها قال صاع تمر أو صاع من شعير أو من حديد، صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من زبيب إلى آخره، طعام. هل يصح ويجزي أن يخرجها من غير الطعام؟ هذا سؤال يتكرر في رمضان ونسمع اسمه والكلام فيه إلى آخره. وللحنفية أبي حنيفة رحمه الله تعالى قول أو رأي في هذا، وهو أنه يجوز إخراج قيمتها، يجوز إخراج القيمة. ولكن جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون إنما تخرج من قوت البلد، ليس بالضرورة. طبعا إن وجد تمرا أو زبيبا أو شعيرا أو كذا إلى آخره أخرجه، هذا هو الأصل، أخرجه. وفي الغالب سيجد من يأكله إن كانوا فقراء، فقير يأخذه ويأكله. فإن لم يجد فيخرج من قوت البلد رز أو غيره. يبقى أيهما الأفضل، أيهما الأفضل؟ طبعا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى له يعني رأيه في هذا، وهو القيمة، وله دليله حجته، ويقول إن المقصود هو إغناء الفقراء أو مواساتهم، وقد تكون المواساة بالمال بالنقد أفضل فتخرج، يجوز يعني، يقول لا يلزم، قال يجوز أن تخرجها قيمة أو تخرج قيمتها. والجمهور يقولون لا، تخرج من القوت. لماذا؟ لأن المقصود أن يكون الفقراء يومئذ مستغنين في طعامهم، بطعامهم عن ذلك، عن سؤال الأغنياء. قد يقول قائل، وقالوا أنه الآن الفقراء أو من يظن أنهم فقراء يأخذون هذه الأموال، البر وكذا والشعير والحبوب، ويبيعونها، ما يأخذها ويأكلها، إنما يأخذها ويبيعونها، وقد يبيعونها يعني نصف ثمنها وكذا. نقول هذا يعني شأنهم وهذه مخالفتهم. أما أنت أيها المتصدق فالتزم بما أمرك الله به، من حيث إنك تحقق المقصود من هذا، من هذه الشعيرة، وهو أن تخرجها طعاما يأكله مستحقه. هذا الذي يأخذ المال ويجمعه ويروح يبيعه، هذا يغلب على الظن أنه ما مستحقه، أنه ليس مستحق، ليس فقيرا حقيقة. لو كان فقيرا يستحق أن يعني يحتاج ما يأكله ذلك اليوم، ما أخذ هذا وذهب ليبيعه. ولعل أو الأرجح والأفضل أن يخرجها ما يعني طعاما من قوت البلد، ولو أخرجها مالا، أخرج قيمتها، فلا بأس بذلك، لكن الأفضل هو الالتزام بما ورد به النص. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقرض بل فرض زكاة الفطر على المسلم وعلى من يمونه. طبعا هي فريضة على المسلم وعلى من يمونه، يعني من يعولهم، زوجته وأبناؤه القصر وإماءه وعبيده إن كان له إماء وعبيد، ويعني أباه وأمه إن كان حيين وهو يعولهما، ونحو ذلك من يمونه. وعلى من يمونه من صغير وكبير، صاعا من تمر أو شعير أو قطن أو زبيب إلى آخره. وروي عنه عليه الصلاة والسلام، روي رواية أنه صاع من دقيق، يعني سواء كان حبا الشعير أو القمح أو كذا، سواء كان حبا أو دقيقا، صاعا من دقيق. وروي عنه نصف صاع من بر مكان الصاع من هذه الأشياء، ذكره أبو داود. وفي الصحيحين أن معاوية هو الذي قوم ذلك، يعني بدل الصاع من البر قالوا يكفي صاع من شعير، يكفي نصف صاع من بر. قال الحديث ورد فيه كنا نخرجها صاع من بر أو شعير إلى آخره، ولكن ورد والذي ورد فيه نظر، لكن الذي ورد في الصحيح أن معاوية رضي الله عنه يوم كان هو ولي أمر المسلمين، لما جاء إلى المدينة كذا سأل عن البر عن صدق كذا، فقالوا صاع من بر كم يساوي، يعني هذه من الحنطة السمراء، فقال إن الصاع يساوي صاعين من الشعير، يعني نصف صاع من البر يعدل صاع من شعير. ولكن الالتزام بالسنة وبالنص الوارد هو الأولى والأهم الأفضل. كان من هديه عليه الصلاة والسلام إخراجها قبل الخروج للعيد، وهذا أيضا ثابت وصحيح ومأمور به. كان من هديه إخراجها قبل الخروج للعيد. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي السنن عنه، يعني عن ابن عمر، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ومقتضى هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة، ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام لا على وقتها، وأن من ذبح قبلها فهي شاة لحم. إذن فوقت إخراج زكاة الفطر هو إيش؟ قبل الخروج إلى الصلاة. قد يقول قائل: هذا وقت ضيق، وقت ضيق ما عندي. هذا هو أفضل وقتها. فإذا اجتهد المسلم وتحرى وحرص من قبل على السؤال عن الفقراء المحتاجين لديه حوله في البلد، ويعني أرسل لهم أو ذهب بنفسه إلى الفقير قبل الخروج إلى الصلاة، يعني هذه، فهذا هو الأفضل في إخراجها. وإن يعني تعسر عليه الأمر قليلا أو كذا، قال الفقهاء: يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لما فيه من السعة على الناس. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام في زكاة الفطر تخصيص المساكين بها، يعني خص المساكين. المساكين نصنفهم من أصناف مستحق الزكاة، إنما الزكاة للفقراء والمساكين، والمسكين هو من يجد بعض قوته. زكاة الفطر، وهذا مما من خصائص أحكامها، أنه عليه الصلاة والسلام خصها بالمساكين، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية، ما تعطيها للعاملين عليها ولا للمؤلفة قلوبهم ولا كذا قلوبهم، لا، إنما هي للفقراء والمساكين، للمساكين والفقراء، لأن الفقير أشد حاجة من المسكين، فهي للفقراء والمساكين. قال: لم يكن من يقسمها على الأصناف الثمانية، ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم ممن يقتدى بهم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى نوع آخر من الصدقات. نحن قلنا صدقات أنواع: الزكاة المفروضة، زكاة الفطر، والزكاة أو الصدقة المطلقة، صدقة التطوع. في هديه صلى الله عليه وسلم في صدقة التطوع، يقول المصنف رحمه الله تعالى: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس صدقة مما ملكت يمينه، مما أتاه الله. في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين، لقضاء دين. هذا شأنه عليه الصلاة والسلام في المال. وكما تعلمون أنه عليه الصلاة والسلام طبعا فتح الله عليه البلاد ذات الثراء الكبير، ذات الغنى، يعني اليمن بزروعها وثمارها، البحرين بأموالها وزكواتها، والبحرين تشمل منطقة الخليج تقريبا كله، فتحت في عهده صلى الله عليه وسلم، وجاء إليه بالأموال، وكان يحثو يعني الذهب والفضة على الناس حثوا، يعني كذا فتح الله عليه الأموال بالأموال، وكان عنده شيء كثير أتيه. ومات، توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي. ولو كانت الدنيا تساوي جناح بعوضة عنده عليه الصلاة والسلام وعند الله، ما سقى الكافر منها شربة ماء. وكان عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الدنيا هذا المنظار، وإنما هي محطة وذريعة ووسيلة ومعبر إلى الآخرة. فيعمل المؤمن اقتداء بنبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون هذا المعبر صحيحا مستقيما سريعا في القرب إلى الله سبحانه وتعالى. كان عليه الصلاة والسلام لا يستكثر شيئا اعطاه الله ولا يستقله، لا يستكثر شيئا مما اعطاه الله، يعني انه كثير، لا نعم الله ما يعني لو استكثر ما اعطاه الله يعني ربما ادى ذلك الى العجب والكبر وكذا. لا يستكثر شيئا مما اعطاه الله ولا يستقله، ولا يستقل شيئا مما اعطاه الله حتى يؤدي الى يعني البخل والقنوط والى انكار نعمة الله. ما كان، كان عليه الصلاة والسلام كما هو هدي صلى الله عليه وسلم وسط في فعله وسلوكه واعتقاده عليه الصلاة والسلام وفي تصرفاته جميعا، ومن ذلك أنه كان لا يستكثر شيئا اعطاه الله ولا يستقله، وكان لا يسأل احدا، يسأله احدا شيء عنده الا اعطاه قليلا كان او كثيرا. اذا سئل عليه الصلاة والسلام شيء وكان عنده أعطاه، أعطى السائل. طبعا بعض الشعراء يبالغ في بعض الناس ويقولون يعني يقول ما قال لد ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، يعني في كثرة العطاء. لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر يعني إنفاقا وأكثر عطاء وأعظم سماحة صلى الله عليه وسلم، فكان فعلا قد يقول هذا الذي قيل عنه إنه يعني لولا التشهد كانت لاؤه نعم، هذا قد يكون في نيته أن يقول فيه مثل ما قال هذا الشاعر، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك لذلك، وإنما يفعله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وإعطاء وتحبيبا في هذا الدين الذي جاء به. كان لا يسأل أحد شيئا عنده إلا أعطاه قليلا كان أو كثيرا، وكان سروره وفرحه بما يعطيه عليه الصلاة والسلام أعظم من سرور الآخذ بما أخذ، وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه تارة بطعامه وتارة بلباسه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ وكان ينوع في أصناف عطائه وصدقته، فتارة بالهدية كما في قصة شراء بعير، لا في الهدية هذه كما أهدى لعدد من الصحابة، وتارة بالصدقة، وتارة بالهبة، وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع السلعة والثمن، وتارة يقترض الشيء فيرد أكثر منه ويقبل الهدية. إذن صدقاته عليه الصلاة والسلام، إنفاقه صلى الله عليه وسلم كان أنواعا. أولا في تنوعه في حكمة، لأن الهدية تهدى لمن يعني لا يستحق الصدقة فهي هدية، والهبة كذلك، ويعني بمعنى أنه يتوصل إلى إرضاء المسلم والمؤمن، إلى إرضائه وتطيب خاطره، وأيضا يعني تحقيق مصلحته ودفع حاجته، يتوسل إليه أو يتوسط إلى ذلك بنوع الصدقة أو بنوع العطاء الذي يناسبه، فهذا يناسبه الهبة فيهب له، وهذا يناسبه الهدية فيهب فيهديه، وهذا يناسبه أن يشتري منه ثم يتنازل عن القيمة وهكذا. فوهب صلى الله عليه وسلم تارة بصدقة وتارة بالهبة كما فعل مع ابن عمر، حيث اشترى يعني من عمر، اشترى من عمر أبيه، أبي ابن عمر، عمر بن الخطاب اشترى من عمر بعيرا ووهبه لعبد الله بن عمر، عاده إلى نفس الأسرة، وهذا نوع من يعني الوصول إلى يعني إرضاء المستحق أو المعطى. وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع السلعة والثمن كما فعل مع من؟ جابر بن عبد الله، عندما اشترى منه بعيره، بعيره ثم لما وصل المدينة أعطاه البعير وتنازل عن الثمن. وتارة يقترض الشيء فيرد أكثر منه، يقترض الشيء فيرد أكثر منه. ورد هذا في حديث أبي هريرة عند البخاري أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا رجلا يقال أنه كان من اليهود أو غيرهم، على أي حال أنه يعني أساء التصرف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلظ له، وقد ورد أنه جاءه وقال له يا محمد اعطني كذا، أنتم يا آل عبد المطلب أناس أو رجال مطل، يعني أهل مطل وعدم كذا، يعني كلام غليظ ما يصح ولا يجوز أن يوجه إلى فرد من أفراد الناس. لكن هذا اليهودي يعني أطلقه على أشرف الخلق وأكرم الخلق صلى الله عليه وسلم. فأراد الصحابة أن يعني يؤدبونه، أن يوقعوا به، هذه إساءة بالغة على فرد من أفراد الناس، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوه إن لصاحب الحق مقالا. هذا صاحب حق ويطلب حق مقالا. القصة وصحتها وهي صحيحة أن هذا جاءه يطلبه حقه قبل أن ينتهي، قبل أن يصل إلى الموعد، موعد الاستحقاق، قبل أجله جاء وقال هذا القول. فهو ليس محقا في التوقيت، ولكنه محق في أن له شيء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقولة. في القصة أنه يهودي، وأنه ما فعل ذلك إلا ليختبر مدى حلمه صلى الله عليه وسلم كذا. فلما فعل ذلك قال لهم اعطوه حقه، فذهبوا ليعطوه حقه وما وجدوا مثله، فكان له كما في الحديث نعم. فقال لهم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. في رواية لابن خزيمة أنه استسلف من رجل بكرا أن يعني فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه فقال ما هناك بكر، البكر هو الصغير من الإبل، فإنما هناك يعني خيار أكبر منه، قال أعطوه أو رباعيا، خيارا رباعيا، الرباعي هو الذي يعني له رباعيات السن يعني، فأعطاهم أعطاه أفضل منه. أما ذاك اليهودي فأعطاه حقه، فالرواية تقول أنه أسلم، قال لقد اختبرت ما فيك من علامات النبوة إلا هذه، وهو مدى شدة حلمه صلى الله عليه وسلم، والآن تحققت، فأسلم اليهودي نعم. وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية، يقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها تلطفا وتنوعا في ضروب الإحسان بكل ممكن. وكان إحسانه بما يملكه وبحاله وبقوله، فيخرج ما عنده ويأمر بالصدقة ويحض عليها، فإذا رآه البخيل دعاه ذلك أو دعاه حاله إلى البذل. يعني أحيانا يكون من البخيل نوع استحياء، إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفاته وكذا إلى آخره، فينزل هذا أو يرفع من نفسه هذا البخيل عن بخله، فيبذل شيئا مما عنده يعني تأثرا بما يرى من سماحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الشيخ وكان من خالطه لا يملك نفسه عن السماحة، من خالط النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان بخيلا، لو مع خالط النبي صلى الله عليه وسلم ووجود هذه التصرفات السمحة العظيمة، هذا المخالط للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يملك نفسه لقبض المال، بل يكون سمحا كما كان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولذلك كان صلى الله عليه وسلم كان أشرح الخلق صدرا وأطيبهم، كان أشرح الخلق صدرا وأطيبهم نفسا، فإن للصدقة والمعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدر، فانضاف ذلك إلى ما خصه الله من شرح صدره بالرسالة وخصائصها وتوابعها، وشرح صدره حسا وإخراج حظ الشيطان منه كما ورد في الروايات التي وردت بذلك. هنا يقول هذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نظرته إلى المال، وفي كيفية إعطائه، وفي توظيف المال للألفة والقرب وإشاعة المعروف والتسامح والتكافل بين الناس وبين المسلمين، هذا شأنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يعني طبعا عكس ذلك على خلقه وعلى انشراح نفسه وكل وما ذكره من خلق، كما الله سبحانه وتعالى قد شرح صدره الإسلام، وقد قال الله سبحانه وتعالى للإيمان وللحق والصواب والخير ألم نشرح لك صدرك، إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى. في مسألة هنا، كم باقي من الوقت؟ شيء بقي من الوقت في موضوع انشراح الصدر ووسائله، هذا يحتاج إلى وقفة أخرى لعلنا يعني نأتي عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.